الحقيقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الأيام يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، فلا تيأس ولا تجزع أبدا، واجعل ثقتك في الله تبارك وتعالى وتوكلك عليه سبحانه وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في غزوة أحد في آخرها، بعد أن قتل أو بعد أن مات من الصحابة الكرام أكثر من 70 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فهم في الحقيقة ليسوا سواء. قتلانا في الجنة قتلاهم في النار. لا تغتر بالدعم الغربي الرهيب للكيان الصهيوني الذي يعادي إخواننا في فلسطين، لأنه كما قال الأمر محسوم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قبل أن أبدأ الحلقة مع ضيفي الكريم، دعونا نشاهد هذا الانفوجراف ثم نعود إليكم سريعا لتتضح لنا هذه الرؤية حول هزيمة هؤلاء الداخلية، ثم نعود للتعقيب. ابقوا معنا. هذه هي الحقيقة التي أخبرنا بها القرآن: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا تغتر بتجمعهم حتى وإن زعموا أنهم في اتفاق دائم على أمة الإسلام، وهذه حقيقة، إلا أنهم في الحقيقة كما أخبر القرآن تحسبهم جميعا ولكن قلوبهم شتى. بث الله سبحانه وتعالى الرعب والخوف والهلع في قلوب هؤلاء رغم أسلحتهم، رغم دباباتهم، رغم تجمعاتهم وجيوشهم، إلا أنهم في النهاية هي عبارة عن عصابات من جيوش لقيطة تجمعت من زبالات المجتمع حتى كونت هذا الكيان الذي هو في الحقيقة عصابة يتزعمها هؤلاء اليهود. مشاهدين الكرام، نشرف ونسعد بضيف كريم في هذه الحلقة، الدكتور محمد جاد الزغبي، الباحث في الفكر الإسلامي والمحلل السياسي. مرحبا دكتور محمد.
أهلا وسهلا بك.
نورتنا وشرفتنا.
نورك أحمد.
دكتور محمد، حضرتك يعني زملائنا في الإعداد في الكلام مع حضرتك يعني حبيت أني هذه الحلقة تكون بنتكلم فيها عن الهزيمة الداخلية داخل الكيان الصهيوني، والمشاهد الكريم هيقول لك: هزيمة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ يعني حضرتك احنا ابنائنا بيقتلوا في فلسطين، وبناتنا بتقتل، ومستشفياتنا بتقصف، واخواننا بيموتوا. اي هزيمة اللي تتكلم عنها دكتور محمد، ولماذا اخترت هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الحديث يعني بجملة في سطرين،
نعم،
او نصيحة اوجهها لنفسي كما اوجهها للسادة المشاهدين. مسألة الانهيار النفسي الحادث حاليا من الأحداث الناجم عن أننا نشاهد الحرب من جانب واحد.
نعم.
يعني يعكف الكثير منا على مشاهدة القنوات الفضائية التي تتكفل بالتغطية.
نعم.
فنرى الضحايا ونرى القصف الوحشي ونرى ونرى ونرى. فأورث هذا أولا حزنا أو قهرا من جانبين.
نعم.
الجانب الأول كثرة عدد الضحايا، والجانب الثاني مسألة الانهزام أو الانهيار الداخلي داخل أنفسنا.
صحيح.
من أننا كما يقول البعض يعني لا نملك لهم شيئا، لا نفعل شيئا، وأنا ضد هذا الكلام تمام. من الناحية الأولى، من الناحية الأولى هب أنني يا أستاذ أحمد دعوتك إلى وليمة.
نعم.
أو إلى وجبة غداء.
أنا جاهز، يلا بينا دكتور.
تمام، يلا بينا بعد الحلقة إن شاء الله. هل من المفترض أو من العقل أننا أدعوك على طعام تحبه أنت أم على الطعام الذي أحبه أنا الداعي؟
هو الطبيعي حضرتك
أن أنا أسألك
بالضبط. صحيح.
يعني أرى
صحيح.
أحب الأطعمة إليك
وتعملها. نعم.
وأعملك
مشكورا يعني. نعم.
إذا كان أهل غزة أنفسهم لا يريدون منا هذا التعبير عن الانهيار، لا يريدون منا هذا التصبيط.
صحيح.
لا يريدون منا هذا الحزن. لماذا؟ لأنه يضعفهم. وهم مرابطون وهم مبهرون.
نعم.
لدى كل لدى ليس فقط لدى الإعلام العالمي بل لدى الشخصيات العامة في الغرب التي خرجت بتسجيلات عجيبة وغريبة ترى أن الفلسطينيين ليسوا بشرا عاديين.
أشباه.
انظر إلى ليسوا فقط من هذه الناحية القتالية بل من ناحية الصبر. أنا شاهدت إحدى النشطاء الكنديين وهي خارج إطار الصراع السياسي الإسرائيلي الفلسطيني أو العرب الإسرائيلي نهائيا، ومع ذلك لم يبهرها شيء في الفلسطينيين وفي العروبة وفي الإسلام إلا هذا الصمود الخرافي.
سبحان الله.
فأنت عندما تحزن تقدم للداعي المدعو وجبة ولا يطلبها منك أصلا. الأمر الثاني مسألة الاستمتاع باليأس. كيف يمكن أن يكون الاستمتاع باليأس؟ الجلد الذات. نحن لا، هذه حيلة نفسية يفعلها العقل تلقائيا حتى يريح نفسه وضميره. وأنا أقول لا، لا ينبغي أن نفعل ذلك، واجبنا أكبر من هذا. بل نحن مقاتلون معهم إن شاء الله. أولا لأنه كما قال الإمام ابن تيمية العون بالدعاء، يعني منفعش حد يقول التعبير من قوسين شهير لا ما عنديش غير الدعاء، بل لديك كل شيء. بالدعاء لديك كل شيء. هو الناصر.
سبحان
هو
الله.
الناصر.
نعم.
أقوله أنا محلل في المجال السياسي منذ أكثر من 20 عاما. لا يمكن أبدا وفق ما تعلمناه أن يكون الفعل الذي قامت به المقاومة مساوية لرد الفعل إطلاقا. رد الفعل أكبر بكثير على الجهد المقدم.
صحيح.
في هذه الحرب. فهذا نصر من الله. الصمود الذاتي نفسه داخل فلسطين شيء مذهل. وهذه أيضا من الله. وأنا هنا أطلب منك النصرة بأن تدعو الله. ليس أكثر من ذلك.
نعم.
وأن تستبشر. لماذا؟ كما قالها أحد أهل أبطال غزة، الرجل خرج قال بنفس النص جملة مكررها منذ يوم 8 أكتوبر بعد الأحداث. يا أخوانا أهل غزة لا يريدون منا ذلك. الرجل خرج قال لا نريد دموعا ولا نريد حزنا بل نريد الدعاء. فنعطيهم ما يطلبون. ولا ينبغي لنا أن نشعر بعجز. لماذا؟ لأن القرآن الكريم علمنا أن من يتولهم منكم
فإنه
منهم. وحديثه هنا كان عن المشركين.
نعم.
والمعادلة تنطبق أيضا على المؤمنين.
فإذا
تولينا المؤمنين فنحن منهم. فعندما نقول نحن انتصرنا وننسب إلى نفسنا القتال وننسب إلى نفسنا أيضا الشهداء. هؤلاء شهداؤنا نحن.
نعم.
هذه معركتنا نحن. ليست معركة فلسطين وحدها. من يملك القوة للمعاونة يبذلها، من لا يملكها فيبذل الدعاء، من يملك العلم عليه دور أخطر بكثير. ارفع اليأس، ارفع حجز اليأس عن عقول الناس وحفزهم واجعلهم كما يتابعون الفضائيات في الأخبار، الفضائيات العربية في أخبار ما يسمونه بالضحايا تابعوا إعلام الغرب. قد قضيت الأسبوعين الأخيرين في متابعة حثيثة للنشاط الإخباري الداخلي في إسرائيل بالذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحف.
طيب
استمتع
يعني
بهذا.
يعني حضرتك دكتور محمد أثناء متابعتك للإعلام الغربي.
نعم.
والإعلام الداخلي للكيان الصهيوني وغيره، بعيدا عن رسائل البشرة اللي هنبثها لإخواننا عشان يثبتوا عشان يكثروا من الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، حضرتك شفت داخل الكيان الصهيوني هزيمة داخلية.
نعم.
خطاب منهزم.
أنت هنا لاحظت في العنوان أنني أقول أنها الهزيمة الداخلية داخل إسرائيل، فتعاملت معها كما يقول على نقول على السطح يعني أنها هزيمة داخلية في الوقت الحالي بسبب الحرب. أنا لم أقصد هذا، بل القصة أعمق وأفضل من هذا بكثير.
المقصود
بمعنى أن إسرائيل منذ أن نشأت تحمل بذور فنائها في داخلها، كما قال عبد الوهاب المسيري المحلل السياسي،
بذور فناء
إسرائيل في داخلها منذ البناية، كما سيرى.
عاوزين
سنوضح هذا بالتوضيح. بمعنى أن بذور الفناء والهزيمة الداخلية هنا لا شأن لها بالحرب الدائرة الآن، بل هي منذ زمن قديم جدا. ما هي أدلة ذلك؟ قبل أن نعطي الأدلة نعطي ظواهر ذلك من ألسنتهم. أنا لن أستدل في الحلقة بأقوال علمائنا الكبار كعبد الوهاب المسيري ومفكرنا الكبير محمد حسين الهيكل ومفكرنا القوم المعروف جمال حمدان، كل هذه الناس أو كل هؤلاء العلماء الكبار درسوا هذه النظرية. يعني عبد الوهاب المسيري أثنى عمره في دراسة الإسرائيليات ويفهم المجتمع الصهيوني فهما تماما، فهما يعني كاملا. وبالمناسبة هو مستدعى على قنوات اليوتيوب ومستدعى على مواقع التواصل بكثرة. كل ما سنفعله الآن سنبرز علم الرجل، لكن بالمقابل أنا أريد شهادتهم هم ولنستمع معنا ماذا يقولون.
تفضل.
فلنبدأ بنتنياهو نفسه. وبعد أن أرصد لك هذا الكلام، هل يعني ساعتها تحكم على قولي إذا كنت قد وفيت العنوان حقه أم لا؟
تمام.
بالشهادات وحدها.
تمام. تفضل.
نتنياهو. أولا شهادة نتنياهو قال بأنه سيعمل جاهدا لكي تبلغ إسرائيل عقدها العاشر. لاحظ أنه يتكلم عن طموحه.
نعم.
عقد عاشر يعني 100 سنة. ويراه إنجازا. ولو أن هذا غير مؤكد، هكذا يقول، إذ أنها دوما تنهار في العقد الثامن. ما حكاية العقد الثامن دي؟ يؤمن الإسرائيليون من داخلهم ومن قبل تأسيس الدولة أن أقصى مدى لأي دولة يهودية قامت في التاريخ أو ستقوم في المستقبل سيكون 80 عام. لماذا؟ لأنه عبر التاريخ تنهار دوما للدولة الإسرائيلية في عقدها الثامن، كما حدث مع مملكة داود ومع المملكة اليهودية في فترة الحشم ونئيم اللي هي تمت بعد السبي البابلي، عندما استعادوا قوتهم وعادوا من العراق فأسسوا هذه الفترة اللي عرفت بهذا الاسم الحشم ونئيم، واستمرت أيضا 80 عام.
حضرتك بتتكلم في كلام خطير جدا.
طبعا
يعني نتنياهو قال هذا الكلام.
نتنياهو قال هذا الكلام
وأعلنه
في أثناء خلال الأحداث مع بداية بعدها بيومين ثلاثة، يعني خلال المعالجة وأثناء حديثه مع الجمهور وأثناء حديثه مع الحاخامات، يعني شيء معلن. وهذه عقيدة بالمناسبة. هذه عقيدة مش كلام نتنياهو. نتنياهو عندما يخرج فيقول أنه سيحاول بلوغ الماء، لأن كل يهودي في إسرائيل يعلم أنه سينتهي في العقد الثامن. طيب إيه الدليل على ده ثاني؟ عندك يعني بلاش نتنياهو، يهود براك. يهود براك وهو واحد من أقوى الناس الذين أثروا سلبا على النفسية الإسرائيلية خلال هذه المرحلة، رغم أنه كان رئيس وزراء في الفترة السابقة بعد إشرابه. قال أنه يخشى من لعنة العقد الثامن، حتى أنه يتساءل لماذا جرأت حماس في هذا الوقت بالتحديد اللي هي مرحلة العقد الثامن على أن تقوم بهذا الهجوم المتفرد الغير مسبوق، فأحالها إلى المشيئة الإلهية بانهيار في العقد الثامن. وقال أنه لم تقم دولة في اليهودية في العالم لمدة 80 عاما مستمرة إلا في عهد داود وإلا في فترة الحشم ونئيم. بيني موريس وهو واحد من كبار مؤرخيه قال أنه خلال سنوات يؤمن بهذا، خلال هو مقيم داخل إسرائيل، يؤمن خلال سنوات قليلة سينتصر العرب والمسلمون كشعوب. لاحظ الخطورة في كلامه. سينتصر المسلمون والعرب
كشعوب
ويصبحون أغلبية كاسحة في الداخل الإسرائيلي، وهذه نقطة سأشرحها بالتفصيل. أغلبية كاسحة في الداخل الإسرائيلي، ويصبح اليهود أقلية في الأرض، وصاحب الحظ الحسن منهم هو من سيهاجر لأمريكا وأوروبا. هيك قبل 10 سنوات كاملة قال أن الأم الفلسطينية تحارب بالدفع دائما عدد من الأطفال، أكثر عدد من الأطفال. تغيير البيئة البنية الديمغرافية في فلسطين وفي الضفة الغربية يسري لصالح العرب على طول الخط. كيف سيتمكنوا من الحكم وهم أقلية؟ لذلك حاولت إسرائيل بمنتهى جهدها أن تستمر إلى الهجرة أو أن تدفع مواطنيها إلى الكثرة الإنجاب وعجز، لأن المنافسة 1-7 في الدخل الفلسطيني، 1-7 وارتفعت 1-10 بعد 2010.
يعني عدد السكان، عدد السكان الحالي من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، مش في قطاع غزة،
نعم في الداخل الفلسطيني، نعم
1-7.
نعم
دي آخر إحصائيات،
دي آخر إحصائيات في خصوص المواليد.
مواليد نعم،
لكن منهم من يخرج من الدخل الفلسطيني لكن عائلاته تظل. أما بالنسبة لعدد الشباب فالغالبية الكاسحة بالطبع لصالح الفلسطينيين من ناحية الشباب.
يعني حتى هذه اللحظة الأغلبية في الداخل الفلسطيني،
في الداخل الفلسطيني
وفي أجزاء الضفة المحكومة من الكيان الصهيوني،
نعم
الفلسطين أكثر.
أيوه
بنسبة 1-7
رغم أن اليهود 6 مليون، لكن الحساب عندما ترى ليس بالأرقام المجردة.
اليهود كانوا بيروجوا الفترة اللي فاتت أن عدد اليهود وليس الفلسطينيين، اليهود داخل الداخل الفلسطيني يزيد عن 15 مليون.
غير صحيح طبعا، لما لن تجد مصدر صحيح لهذا الكلام إطلاقا نهائيا، يعني يعني لا يبلغ هذا الرقم إطلاقا. يعني يوم ما يبلغ 8 مليون ده يبقى قمة المراد. الأمر الثاني يا أستاذ أحمد،
نعم
القصة ليست في الأرقام، القصة في طبيعة ما تستعمل. بمعنى
طبيعة
كما أننا يعني أطرح عليك مثلا فكرة حربية، هل تقبل 100 جندي مشاة أم 10 من ريال الصاعقة؟ أنا شخصيا أختار 10 من ريال الصاعقة بأداء 200 من المشاة.
صحيح،
المثال نفسه منطبق على الداخل الفلسطيني بدليل
الداخل الفلسطينيين يعبرون عن الصاعقة.
الفلسطيني بيعبر عن الصاعقة مع كثرة العدد. صحيح. مع القوة الانتماء حتى من الأجيال الجديدة التي لم تحضر شيء،
ومع الحرص والنقطة الأهم دكتور، نعم. الحرص على الشهادة،
نعم.
كما يحرص هؤلاء الخنازير على الموت، على الحياة. نعم.
الأمر الثاني، انكشف في هذه الحرب كل ما يمكن أن نقوله عن تزوير الأرقام. بمعنى إيه؟ أو عن عدم، يعني حافترض معاك أنها بالأرقام دي، خرج من إسرائيل، من إسرائيل من 200 إلى 350 ألف إسرائيلي خلال أحداث لا تستحق ذلك. أنت لا تواجه دولة ولا تواجه جيوش ولا تواجه طيران،
نعم.
حتى تخشى إلى هذه الدرجة. ما الذي يدفعك إلى الهروب ومنهم رموز؟ بمعنى أن هذه الأغلبية لا تمثل أغلبية أصلا، أو لا تمثل عددا يعتد به، بدليل أن الهروب حتى من الجيش كما سنرى في الحلقة، الهروب حتى من الخدمة العسكرية. فما الذي سيفيده؟ بمعنى أن اليهود يعانون من أقلية، وحتى في هذه الأقلية طبق عليهم المثل العربي حشفا وسوء كيلة. بمعنى أنه حتى دول الموجودين لا يفيدوا.
طيب دكتور محمد، أنت الآن بتتكلم فعلا في كلام أنا حقيقة سعيد بهذا الكلام. نعم. ليه؟ لأن أنا بقول كلام غير مستهلك، بقول كلام جديد، كلام مركز، كلام منقول عن قيادات في الكيان. نعم. الصهيوني اللقيط. حاجة بتقول أن كتب هؤلاء بتؤكد أن هذا الكيان الصهيوني لن يدوم أكثر من 80 سنة
إطلاق.
النقطة الأهم أن هناك هزيمة داخلية داخل الصفوف بسبب ذلك. أشرت حاجة نقطة أخرى، أن نسبة المواليد حتى هذه اللحظة داخل الداخل الفلسطيني من 1-7.
نعم.
التفاوت رهيب. يعني حق واحد يهودي
حتى
وصف سبعة يعني فلسطينيين.
نعم، حتى تكون يعني لأن أحدثتها من الذاكرة.
نعم.
أعتقد أن الحساب يدخل فيها، كان يدخل فيها غزة برضه،
وفي غزة
تقريبا. يعني
وفي غزة ما فيش وجود أصلا لليهود،
ما فيش وجود. لكن هنا ما غزة هي فلسطين.
نعم.
ده مسافة 5 متر، يعني نط بقى عندك يعني.
تمام. النقطة أخرى مهمة يا دكتور، وهي في غاية الأهمية، ان انت مش بتقاتل في الحقيقه جيش نظامي، حتى وان كان الظاهر كذلك. دي مجموعه عصابات.
نعم، هي
مجموعه وعصابات مشكله من اشكال والوان، اللي جاي من افريقيا ولا جاي من اسيا ولا جاي من اوروبا
معا.
نعم.
بالاضافه لفرق التسليح الرهيب، لاحظ اننا لا يملكون مدفعيه، لا يملكون الطيران، لا يملكون المدرعات. اين الجيش؟ بمعنى انك حتى لو كنت تواجه 15 مليون من المقاتلين،
مين الذي لا يملك الدكتور؟
حماس يا سيد الفاضل.
نعم. لا اتكلم عن المقاومه الان. انا بتكلم
يعني.
لا انا بتكلم عن جيش الصهاينه، مش جيش
الصهاينة.
اي نعم، حتى وان بدا انه جيش نظامي، لكن هو في الحقيقه عصابات ملفقه. يعني هو عصابات،
انه ليت انه كان عصابات ملفقه. يعني حتى دي لم يحصلوا عليه.
امال ايه بقى؟
ده الصوره أسوأ من هذا بكثير.
ازاي؟
اخذ بس الشهادتين دول واقول لك القصه.
طبعا.
بعد بيني موريس كارمي جيلون، وده شهادته مهمه جدا. لانه كان رئيس الشباك السابق. الشباك أحد أجهزة الأمن الداخلية الثلاثة الإسرائيلية المعنية بحفظ الأمن الداخلي. قال بأن سياسة، شوف رئيس الشباك وده جهاز استخباري، قال بأن سياسة الوحشية والعنصرية المبالغ فيها ستؤدي لحرب يأجوج ومأجوج التي ستنهار بها الدولة. حتى يفهم المشاهد يأجوج ومأجوج وحرب آخر الزمان شيء مشترك بين المعرفة اليهودية والمعرفة الإسلامية، لكن مع فارق في التفاصيل. هم يقولون بأشياء خرافية، منها أن يأجوج ومأجوج ستضرهم. تمام، وهم لهمش دعوة بها أصلا، يعني لم يحضروها. بالإضافة أن نهاية العالم بالنسبة لليهود، هذه نقطة مهمة جدا، نهاية العالم بالنسبة لليهود هي نهايتهم هم. لا، العالم سينتهي بعد نهايتهم بمراحل. ده شهادة كارمي جيلون. يارون ليندن ورون دانيال، هؤلاء صحفيان وباحثان في التاريخ ويعني عمرهم تجاوز 60 عاما، قال بأنهما يثقان بأن بقاء أحفادهما في هذه الدولة لا يتجاوز 50% أو أقل. طيب لماذا قالوا هذا؟ مسألة الجيش، وهل هو مجرد عصابات؟ هل الجيش اليهودي الذي يطلق عليه أنه جيش محترف؟ أي نعم، ولكنه مجرد عصابات جمعت من هنا وهناك. هذا ينطبق على الجيش الصهيوني الأول في حرب 48،
الجيش الحالي،
وينطبق على جيش 67 و73، وكانوا في غاية الاحتراف في القتال، بل ولدى بعضها لدى معظمهم عقيدة للقتال ولو أنها ليست كاملة. أما الجيش الحالي فهو نتاج عام 2003. ما الذي حدث في عام 2003 بعد ما شارون يعني عمل للعمال بتاعته دي؟ في صحفية باحثة إسرائيلية في الشأن العسكري اسمها رونيت شعب، لها كتاب مهم جدا ترجمته دار أخبار اليوم، واستعنا به بعنوان التمرد، ترجمه الأستاذ حسين عبد الواحد. ما هو محتوى هذا الكتاب؟ تحذر فيه، عملت صحافة استقصائية، أنها لاحظت الهروب والانتحار في جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من عندما يكلفون بالخدمة في الأراضي الفلسطينية حتى في داخل أراضي الضفة.
سبحان الله،
بيهربوا. بدأت كظاهرة. طيب بدأوا كام؟ 2 3 4، وصلت إلى عدة آلاف من بداية 2010 إلى الآن. وآثرها تجدها الآن. هذا هو الذي يفسر للمشاهد هذه المشاهد العجيبة التي يراها لجندي مدجج بالسلاح
يهرب. صحيح صحيح، أنا شفت فيديو من يومين، طفل والله يا دكتور، طفل صغير واقف قدام عسكري مجرم صهيوني لابس الواقي، واقي الرصاص، وماسك السلاح، والواد واقف له بصدره فاضي، والواد واقف له كان أسد، وطفل صغير. تمام. ده بيفسر الحاج بتقوله يعني. إذن عندنا حالة اللي اتكلم عنها القرآن، في حالة من الرعب داخل.
فيديو آخر، أحد الشباب الفلسطيني قبل الأحداث، ومرة في الضفة الغربية، مرة بجوار 2 من الحخامات ويحرسهم أفراد الشرطة، وأحب أن يمزح يعني أول. نظر إليه فنظروا إليه باستخزاء ثم استداروا. أعطاه صفعة على قفاه، كانت يعني مسخرة، ولم يستطع أحد منهم أن يتوجه إليه. في أحداث رمضان الماضي في القدس، شيخ ملتحي له هيبة ووقار، جالس على كرسي ويضع سجادة الصلاة على كتفه، ويضع قدمه على قدمه الأخرى بمنتهى العزة، وحوله أكثر من 15 جندي أو 20 جندي إسرائيلي لا يلتفت إليهم أصلا، في قلب ساحة الأقصى.
صح صح،
فهو الجبن وصل إلى درجة الانتحار أستاذ أحمد. الدفاع العسكرية مصيبة، لأن الجيوش كما
أن العسكري ينتحر من الخوف،
ينتحر من الخوف، أن العسكري يرفض. ليه؟ العسكري الجيوش إيه فرقها عن العصابات؟ الفارق الرئيسي أن الجندي يقاتل بعقيدة، يقاتل بعقيدة. العصابة تقتل بمال.
طب ما هيتقال لك يا دكتور دي مجموعات مرتزقة جاية بالفلوس.
لا طبعا،
فما أسهل أن نتنياهو ده يوظف مجموعات جديدة من المقاتلين من دول أوروبا، من الدول الفقيرة، من أي مكان.
نعم، رقم واحد الرد على هذا، نتنياهو ليس هو الولايات المتحدة الأمريكية التي فعلت هذا عندما انهار جيشها نفسها في العراق، فانسحبت وأوكلت الأمر إلى بلاك ووتر، وأعطتهم جوازات السفر التي تحميهم من المساءلة. هذه أمريكا فعلت هذا في منطلق عن جاهيتها وقوتها، واستبدلت القوة بالمقاتلين. نتنياهو حتى لو فرضنا وأتى بمقاتل الأرض، المقاتل المرتزق مهما أعطيته من المال هو يحتاج الحياة حتى ينفق هذا المال. ما الذي سيمكن
يعني مش هيضحي بنفسه عشان فلوس أي كان.
بالإضافة أن القضية مختلفة، القضية في العراق من الممكن قبولها بالنسبة لمرتزق، أما قضية فلسطين بالتحديد لها خصوصياتها ليس في العالم العربي بل في العالم أجمع. بمعنى هات لي ردود فعلنا مثلا على ما حدث في سوريا واليمن والعراق وليبيا، كل هذه الدول تألمنا لها طبعا.
نعم.
أما القضية الجامعة المانعة التي تثير أي شخص في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الإعلام الآن بعد أن ربنا مكر بهؤلاء بمن حيث لا يحتسبون، عندما انتشر الإعلام وأصبح كل إنسان عبر هذا الهاتف صانع للخبر وليس متلقيا، عندما أصبح الأمر كذلك انتظم الإعلام وانتصر الشعب الفلسطيني في الإعلام، في حين أن هذا أمر كان مستحيلا قبل 20 عاما عندما أعلن اليهود يسيطرون على كافة إعلام العالم.
نعم. روبرت
مردوخ وغيره والقنوات الفضائية التي نراها اليوم وهي تعيش فسادا في عقول السامعين، لكنها لا تأتي أبدا بنتيجة، بدليل مظاهرات مليونية في قلب لندن، في قلب فرنسا، في قلب إيطاليا، في قلب أمريكا. معنى ذلك أن الناس تحركت، ويعني أحد اليوتيوبرز المشاهير في شرق آسيا خرج وفضح إسرائيل عندما عرضت عليه السفارة الإسرائيلية $500 لكل تغريدة،
$500
لكل تغريدة في مناصرة إسرائيل، ففضحها وانتظم في المقاومة.
والله يا دكتور محمد كلام حضرتك حقيقة أعطانا الأمل العظيم، يعني في إن هذا الصراع، نحن نؤمن تماما أن هذا الصراع محسوم بنص القرآن الكريم، لكن كلام حضرتك موثق بأعداد وبأرقام وبكلام الرموز الكيان الصهيوني يؤكد انهيار هذه القوة أو هذا الجيش الذي كانوا يقولون عنه.
لاحظ أنهم يعني قالوا هذه التصريحات في أوج الأزمة في هذه الأيام، كيف يمكن أن يقول هذا إن لم يكن مؤمنا به إيمانا تاما إلى درجة اعتباره أمرا عاديا في الثقافة الشعبية داخل إسرائيل؟ لكننا نقصر في فهمه. بل أفاجئك، أنا أريد من المشاهد الكريم أن يستمع إلى حلقات وكتب الدكتور عبد الوهاب المسير. الرجل علمنا هذا قبل 20 عاما، وأقل واجب أن نعرض هذه الأمور. هو الذي تنبأ بنهاية إسرائيل بهذه الكيفية، لأنها الهزيمة داخلية. لماذا؟ لماذا؟ ما هو الدليل العلمي في القانون الدولي المهتم بنشأة وتكوين الدول الذي يحسم لنا أن أمر الكيان الصهيوني عبارة عن تجمع وليس دولة أو شركة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ تعال يعني زي ما درسنا حتى القانون ده. تتكون الشعوب أو الدول من 3 عوامل، الأرض والنظام أو الحكومة والمجتمع. من ناحية الأرض فهناك أصحاب الأرض الأصليون، فلسطين ليست فارغة، ولم ينجح الإسرائيليون في إجلاء أصحاب الأرض الأصليين
صحيح
من هذه الأرض بالمذابح، كما فعل الأمريكيون في أمريكا، وكما فعل البريطانيون في أستراليا وغيرها. لم ينجحوا في ذلك، بل الأمر الأضل سبيلا بالنسبة لهم أن الفلسطينيين المهاجرون مرتبطون، حتى أن كل منهم يحتفظ بمفتاح بيته ليعود إليه. تخيل المفتاح نفسه القديم يتوارثون، والبيت نفسه أصلا غير موجود، وهو محتفظ بمفتاح ويمكن أنه سيعود يوما ما هو أو أحد أبنائه. فموجود هذا الشعب ويتوالد بكثرة كثيرة، ودعنا من نسبة 1:7، أنا حفترض معاك أنهم يتوازوا مع بعض 1:1. هذا في منتهى الخطورة بالنسبة صحيح. لدولة دينية
صحيح.
أن تتكلم في دولة دينية يجب أن تكون الأغلبية لليهود. طيب 2، نوعية المواطن نفسه. المواطن لا يعرف هذه الأرض أصلا، الذي يقال له أنه نبوءة التوراة وحق الله. يعني مثلا أضحكني أحد الإسرائيليين، الرجل أمه مكسيكية وأبوه أمريكي وكان يعيش في الأرجنتين، ثم يأتي إلى فلسطين فيقول أنه
هذه الأرض.
هو يدرك بذلك بدليل أنك إذا أخرجت كلبا وليس مواطنا أعزكم الله وأطلقته في حي من حي ومن أحياء المستوطنات، سيحمل كل من هؤلاء عصاه ويرحل فورا، ومن الممكن أن يهرع يعني جاريا أمام شبان أو أطفال. هذا من ناحية العنصر البشري أو الأرض. يعني من ناحية المجتمع، هذا المجتمع غير متماسك في الداخل منذ النشأة وليس الآن. لماذا؟ تتكون إسرائيل من 3 عناصر رئيسية في الديانة اليهودية.
آه.
الأشكناز فئة اليهود الممتازين، هم يهود أوروبا. والسفرديم فئة اليهود الشرقيين العرب. والفلاشة وهم أحط الفئات، وهم فئة اليهود الأفارقة أو الأثيوبية. التفاوت العنصري بين الطبقات الثلاثة داخل
المجتمع.
إسرائيل يبلغ حدا من الهول إلى درجة رهيبة. يعني درجة عنصرية لا يمكن أن تستوعبها حتى أنت في العالم العربي. الذي يجد بعض هذه العنصرية أحيانا في مجتمع. لكن داخل إسرائيل التفاوت غير طبيعي، بمعنى أنك لن تجد أبدا قياديا في الدولة اليهودية إلا ولا بد أن يكون من الأشكناز. وهكذا ولن تجد أبدا من يهود الفلاشة من يعمل في وظيفة محترمة إطلاقا. وهذه ضربة في صميم المجتمع. من ناحية قلنا المجتمع والأرض، النظام. هل تعرف إسرائيل معنى النظام أو الحكومة المركزية كما تعرفها بقية الدول؟ أولا الدولة، وأنا رجل قانون، هناك عامل مهم جدا في القانون الدستوري المهتم بنشأة الدولة وتعريفها، هو أنه لابد لا تكون الدولة دولة إلا إذا حددت، إذا كان لها دستور، والدستور لا يكون دستورا إلا إذا حدد حدود الدولة. ثاني، لا تكون الدولة دولة إلا إذا كان لها دستور، والدستور لا يكون دستورا إلا إذا حدد حدود الدولة. إسرائيل ليس بها دستور،
ما فيش دستور
نهائي. ليه؟ لأنه ما فيش حدود،
ما فيش
لم يحددوا أين
هي حتى الآن ما فيش حدود
حدد. طيب بيحكموا إزاي؟ ومفروض أن القوانين في الدول تحكم الأول الدستور وهو أبو القوانين، ثم القوانين، ثم اللوائح. يعملون بالقواعد التي ترسيها الحكومة أو الكنيسة. الأمر الثاني، الحكومة هناك عسكرية دينية، أي أنه جمع الفاشيتين. احنا عرفنا الدولة الثيوقراطية الدينية زي الرومان والدولة الشيعية، دولة ران، زي ما عرفنا في الدولة الفارسية. وفي المقابل عرفنا الدولة العسكرية عسكريتارية زي دولة يوليوس قيصر. إسرائيل تجمع بين الاثنين، ثم يقال من هؤلاء المخرفين أنها بؤرة الديمقراطية. يا سيد الفاضل، الديمقراطية تكون عندما أختار في المطلق أي حد يترشح وأي حد يختاره. لا، أنت هنا كشعب زي أمريكا بالضبط. النظام الانتخابي تختار من يختاره لك النخبة. بمعنى أنت عايز تختار كشعب، تختار مين؟ طيب اللي بتختاره أصلا النخبة العسكرية. طيب أنا عايز أحكم، ولا بد أن يحكمها عسكري. طيب هتقول لي نتنياهو مش عسكري، شيمون بيريز مش عسكري، جولدا مائير مش عسكري. لا، كل هؤلاء خرجوا من المؤسسة العسكرية بشكل أو بآخر.
إزاي؟
بمعنى أنهم كانوا يعملون في الوظائف المدنية التابعة لوزارة الدفاع. لابد أن يكون له علاقة بالمجتمع العسكري. والجيش هناك يحكمها تماما. ليه؟ الجيش هناك يقوم بمهام الشرطة أيضا في سبيل الحماية. فهذه من ناحية النظام، هي لا توجد نظام، الشعب مفكك ويقوم على الضعف العربي والدعم الغربي. ومن ناحية الأرض، هو لا يشعر في داخله إطلاقا أنها أرض. ده باختصار إثبات عملي أو علمي بمعنى الهزيمة الداخلية في إسرائيل.
أنا كان نفسي موضوع الهزيمة الداخلية ده ناخد فيه وقت أكبر من ذلك، لكن لضيق الوقت في عندي سؤال مهم هختم به الحلقة، لأن للأسف الوقت يمر سريعا. يعني هل هناك يا دكتور محمد عقدة نفسية عند العرب تجاه الكيان الصهيوني، ولا بالفعل إسرائيل كيان قوي؟ طبعا أنا يعني حق قطعت الكيان هذا بكلامك وفي الأدلة، لكن هل في عقدة نفسية عند بعض العرب وبعض المسلمين تجاه هذا الكيان؟
في طبعا
في عقدة.
الغريب أن هذه العقدة عند بعض الرموز من المثقفين. هناك من يؤمن، وللأسف يعني حتى نخاطب أنفسنا بما نعرف، الأغلبية على ذلك،
أغلبية المثقفين،
على ذلك. وأغلبية الناس يؤمنون بأن إسرائيل ليست في حد ذاتها، ولكن لأن الغرب يهب لها. زي ما حصل وما حدث أثبت لهم هذا، مع أنها وجهة هذه النظر من الناحية العلمية أنا لا شأن لي بالانطباع الثقافي، أنا أتكلم من الناحية العلمية.
طب لو أنا لم أتكلم يا دكتور محمد الآن عن الانطباع الديني ولا الانطباع الثقافي،
الانطباع العلمي،
أنا بقول الانطباع العلمي بيقول أحد الناس هيقول لحضرتك أنت دكتور بتتكلم عن كيان بتدعمه أمريكا اللي هي أقوى دولة في العالم، بتدعمه فرنسا، بتدعموا إيطاليا، بتدعموا ألمانيا، بتدعموا بريطانيا، فأي علم هذا الذي يقول إن لا، إن الكيان ده هش وضعيف؟
علم النفس.
علم النفس
هو الذي يقول
ماذا يقول أو كيف يقول
مع السياسة الدولية. رقم واحد، لكي نفهم في علوم السياسة الدولية تخصص بحر واسع جدا.
جميل.
الذي استفدناه منه أن العالم عندما يروجون نظرية المؤامرة، هؤلاء الحمقى بلغوا درجة رهيبة من التشرذم أو التهافت. العالم لم تتحكم في قوة واحدة فقط أبدا في مطلق تاريخ سيد الفضل. هات لأي فترة كان فيها مثلا مستطيل، لابد أن يتواجد طرفان أو عدة أطراف، عدة أقطاب. في أقوياء نعم، زي عهد الدولة الإسلامية، في الخلافة الإسلامية في أوج قوتها، لكن كانت هناك أطراف قوة في أطراف الأرض موجودة وفاعلة. كذلك الولايات المتحدة في فترتها، بريطانيا وفرنسا في فترتها، لكن لابد دائما ما يكون هناك قوتان. فالعالم من المستحيل أن تحكم قوة واحدة عند من يروج لهذا، وأن هناك مثلا مجلس إدارة العالم، وأن المتحكمين هم الذين يدعون. لو كان هؤلاء يا سيد الفاضل لهم وجود سياسي أصلا، فعلامة تقوم الحروب. بمعنى أن هناك قوة مسيطرة من وراء الستار ويحكمون بالشعر بالماسونية وإلى ذلك هذا الكلام. إذا وجدت هذه القوة فما الداعي لوجود الحروب؟ يعني أنا أحكم فعلا وأتحكم في كل رؤساء الحكومات وكل رؤساء الدول وكل الجيوش، ما اضطرارك إلى الحروب؟ معنى ذلك أنك تضطر الحروب لوجود قوة أخرى. العالم الآن فيه 3-4 قوة قاموا بفعل عسكري واضح في هدم الهيمنة الغربية في أوكرانيا. هناك الصين وروسيا وكوريا. هؤلاء أطراف دولية فاعلة في المنطقة. أضف إليهم حتى الدول العربية التي نراها مهيضة الجناح أمام القوى الغربية، لكن هذا الأمر له حدود. بمعنى أنهم عند حدود الوجود فلن يقف أحد ساكنا عن الدفاع عن نفسه. الأمر الثالث، القوى الغربية الأصلية التي تدعم إسرائيل هي الحكومات للشعوب.
حتى الشعوب الغربية المجرمة. التي تدين بالشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. غير مؤيدة لسياسة تركان الصهيوني.
لماذا؟ لأنه لا يرى الأمر ليس من قبيل، على فكرة في منهم من الناحية الإنسانية البحتة، ويرى أن هذا حرام، وأنا هو حتى هو على شركه. إنما الملايين من الشعوب لا يعنيها إسرائيل ولا يعنيها الشرق الأوسط أصلا. الاعتراض الأمريكي من الشعب الأمريكي على شيء واحد، لماذا ندعم إسرائيل؟ ولا يرى فائدة تعود عليه كمواطن. لذلك فالعداء لليهود، أنا سمعتها من أحد المصريين الأمريكيين من أصل مصري، قال لي الأمر يختلف عن عام 67، رجل عاش في هذه الفترة. الآن يسب اليهود ويشتمون ويقال لهم كفوا عن الضغط على أمريكا، يعني يتعففون من ذلك. لأول مرة في التاريخ الأخير للعالم بعد الحرب العالمية الثانية التي تشكلت فيها القوة، لأول مرة تقوم المظاهرات المضادة للرغبة الإنجليزية في قلب بلادها في لندن، ودي خطيرة جدا. وفي قلب الولايات المتحدة الأمريكية يقف بايدن عاجزا تماما عن إيضاح سبب هذا التعسف في التأييد. فهناك انهيار رهيب في مسألة الدعم، فالدعم له حدود حتى في الغرب. بمعنى أن بايدن أو الإدارة الأمريكية والإدارة الغربية
إذا وجد نفسه سيتعرض للخسارة بيتراجع،
الاقتصاد بالذات سيتراجع عن دعم إسرائيل طبعا. العقدة التي تحكم نفسية العرب اسمها البارادايم، اللي هي التفكير الإطاري. إيه باختصار عشان وقت الحلقة، أنا لو قلت لك أستاذ أحمد بخبرتك عن الشيعة وقلت أمامك كلمة شيعي، لو أنت مصاب بالبارادايم اللي هي دائرة التفكير المحدودة، مباشرة كده يخرج الكلمة تعني سب الصحابة، تعني
تضع القرآن على
كراهية الدين، كراهية الصحابة، الصورة التقليدية. لكن لن تستسلم، هي دي صورة كلمة شيعي. لأنه لو ما كانش كده المفروض ما يسماش شيعي. لا، لكن الواقع يقول أن هناك من هو شيعي وينتمي لعشيرة شيعية ومن أجداد أجداده ولا يؤمن بكل هذا، زي مظفر النواب مثلا، شاعر الانتفاضة الفلسطينية، مع أن الشيعة في عقيدتهم لا شأن لهم بكل،
وزي الزيدية اللي هم لا يصبوا الصحابة ولكن يختلفوا معنا في تفضيل علي عن عثمان.
اللي يجي يرفض يقول لك لا، ده كلهم مجرمين، ده كلهم كذا، ده إيه محكوم بإطارة البرادير.
لكن خلينا اقول بس عفوا عشان بس ما اخرجش مره الموضوع، لكن خلينا اقول ان حاليا اغلبهم هكذا،
اغلبهم
مجرمين كده يعني.
نعم طبعا. لا انا استثني يعني مش القصد القضيه، انا اضرب مثال بس.
تمام.
طيب خطوره العقده دي في ايه؟ خطوره العقده ان خبراء اسرائيل والغرب استخدموا هذه العقده معنا. بمعنى انك عندما اخشى منك من قوه تملكها انت، اذا كان لدي وسيله ابسط من استخدام السلاح او القوه المباشره في ردعك، لماذا لا استخدمها؟ هو روج اولا لنظريه الجيش الذي لا يقهر. لما سقطت هذه النظريه في حرب الاستنزاف ثم في حرب 73 عاد للنغم القديم اننا نمثل العالم المتحضر او العالم القوي او العالم المسيطر اللي هو العالم الغربي بمعنى اصح. ونستند اليه. فما الذي ستساوونه انتم يا مجموعه العرب المهيض الجناح الذين يرجع امركم الى الغرب؟ وهذه الصوره التي ظل يعكف عليها منذ معاهد كامب ديفيد حتى اليوم. هذه الصوره انهارت الان. لماذا؟ لان اسرائيل بالغت في استخدام هذه العقده. انها اول اكبر دوله في الشرق الاوسط تستخدم التكنولوجيا وتكنولوجيا المنمنمات وتكنولوجيا التوجيه العسكري والصواريخ والالكترونيات، ولا تهاجم رقبه حدودها بجنود بل القبه الصاروخيه،
القبه الحديديه. نعم
ثم هدم كل هذا.
هذه والمقاومة البسيطة أدمت كل الخرافة.
اللي هو أي شخص عادي يعني أي حد معدي كده هيدخل فأين هذه السمعة؟ فلا شك أن العرب طبعا تحكمهم هذه الفكرة.
لكن بدأت، خلينا نقول دكتور محمد، بدأت هناك صحوة جميلة جدا حققتها المقاومة.
أنا أرفض تماما حتى نعطي الحق لأصحابه. وقد أمرنا في ديننا يا أستاذ أحمد أن نرد التحية بخير منها. المجتمعات الغربية أهدت إلينا مظاهراتها ونحن نشكرهم على هذا، ونشكرهم على هذا التأييد. 250 ألف مواطن بريطاني على جسر لندن.
صحيح.
ومثلهم في الولايات المتحدة، ومثلهم في إيطاليا. لا نشكر هذا طبعا. نشكر هذا.
رغم الدعم الغربي الرهيب للكيان الصهيوني.
الدعم ليس من الجماهير.
لكن حضرتك تكلمت في نقاط مهمة دكتور محمد. هذه النقاط تؤكد وبالأدلة من داخل الكيان الصهيوني هزيمة هذا الكيان، هزيمة داخلية. لا تغتر بالمنشطات الصحفية والتلفزيونية اللي بتشوفها حضرتك، لكن هناك هزيمة داخلية. عند حضرتك إحصائيات ذكرها دكتور محمد لهروب وانتحار الجنود الصهاينة من القتال داخل فلسطين المحتلة، وده مؤشر عظيم جدا جدا ان الجندي اليهودي خايف يدخل يقاتل في الداخل الفلسطيني او خايف يدخل الى غزة او غيرها، وده شيء مبشر جدا جدا. نقطة أهم إن إحنا أمام جيش مكون في الحقيقة من زبالات المجتمع، مش جيش وليد الدولة أو وليد الأرض أو وليد هذا الدين الملفق، وإنما هي عصابات تم تكوينها ما بين أوروبا، ما بين آسيا، ما بين إفريقيا، ما بين كذا، كونوا بها العصابات اللي بتقاتل إخواننا في فلسطين، ولذلك هم أضعف مما نتخيل. اللي عاوز أوصله إيه من كلام دكتور محمد ومن هذه الحلقة، نحاول بقدر الإمكان أن نفك هذه النظرة اليائسة التي أصابت البعض، وأن ننظر إلى الأمر كما أمرنا القرآن وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رغم القتل والتشريد وقتل أطفال والنساء والكبار وهدم البيوت وهدم المساجد وهدم المستشفيات، لكن قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين. هذه بشرى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهما تجمعت جيوش الغرب، ومهما تجمعت دول الغرب، ومهما اجتمعت دول الكفر بالله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالنصر بالثناء والنصر وبالتمكين. هذا النصر وهذا التمكين متحقق لا محالة يا إخواني، إخواننا وأبائنا وأخواتنا اللي بيشوفونا الآن. بثوا هذه الرسالة، رسالة طمأنينة لأبنائنا، علموها لأبنائنا، حفظوهم. والله العظيم فلسطين هترجع، والله العظيم المسجد الأقصى سيعود، والله العظيم كل هذه الأرض ستعود بإذن الله سبحانه وتعالى لحكم الإسلام ولحكم أهل الإسلام ولحكم المسلمين، مهما طغى هؤلاء الجبابرة وهذه الفرق وهذه العصابات المدعومة، إلا أنهم في النهاية سيعودون بإذن الله سبحانه وتعالى أذلاء، وسيرين الله عز وجل آية فيهم بإذنه سبحانه وتعالى. دكتور محمد جاد الزغبي، الباحث في الفكر الإسلامي والمحلل السياسي، شاكر جدا لحضرتك معنا. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.